لابد على الإنسان أن يتقي رب العالمين ويحاول قدر الاستطاعة إن ما يذكر الناس بالسوء. الكلمة الطيبة صدقة لنحرص عليها حرصا عظيما. لابد علينا في لحظات الغضب أن نكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، نسلك الطريق التي توصلنا إلى الجنة، وهذه الطريق تكون سهلة ما فيها صعوبة ولا وعورة أكثر من ذكر الله عز وجل.
من مواعظ التابعين ويمطوعنا عبد الله الكمالي.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم من مواعظ التابعين. وفي هذا البرنامج نستعرض شيء من مواعظ التابعين، وهم الذين رأوا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وأخذوا العلم عنهم، مع ذكر شيء من فوائد هذه المواعظ. روى الإمام أحمد في كتابه الزهد، قال مطرف ابن عبد الله وهو أحد التابعين، قال تذكرت ما جماع الخير، فإذا الخير كثير الصوم والصلاة، وإذا هو في يد الله عز وجل، وإذا أنت لا تقدر على ما في يد الله عز وجل إلا أن تسأله فيعطيك، فإذا جماع الخير الدعاء. هذه موعظة عظيمة وجميلة جدا قالها هذا التابعي الجليل. من هو هذا التابعي؟ هو مطرف ابن عبد الله بن الشخير، تابعي جليل، أبوه أحد الصحابة. روى هذا التابعي عن عدد من الصحابة، منهم عمران بن حسين ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عن جميع الصحابة أجمعين، وكان معروفا بأن دعاءه مستجاب، وكان أيضا ثريا وعلى طاعة وعبادة لله عز وجل. ومن عباراته الجميلة أنه كان يقول صلاح القلب بصلاح العمل، وصلاح العمل بصحة النية. يعني معنى كلامه، الإنسان إذا بغى أن يكون عمله على صلاح فليصلح قلبه، وإذا بغى أن يصلح قلبه ليصلح نيته ويريد وجه الله عز وجل. وكان أيضا يقول إن من أحب عباد الله إلى الله الصبار الشكور، الذي إذا ابتلي صبر وإذا أعطي شكر. وكان معروفا بالحرص الكبير على البعد عن الفتن، فلما سئل بعضهم ماذا كان يصنع مطرف إذا هاجت الفتنة، يعني أحيانا تأتي بعض الفتن ويقع هرج ومرج واختلاف وقيل وقال بين الناس، قال يلزم قعر بيته حتى تنجلي وتذهب هذه الفتنة. فشوفوا كيف كان حريص على دينه، وكان حريص بالبعد عن الفتن. توفي رحمة الله تعالى عليه سنة 95 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الكلمة بارك الله فيكم يقول فيها مطرف ابن عبد الله تذكرت ما جماع الخير، يعني ما هو الشيء الذي يجمع الخير، قال فإذا الخير كثير. نعم أحبتي الكرام، أبواب الخير كثيرة جدا، والمحروم حقا وصدقا هو الذي يعلم أن هذه الأبواب كثيرة ثم لا يطرق أي باب من أبواب الخير. يعلم أن أبواب الأجر عظيمة جدا وسهلة ويسيرة، وتجد في غفلة كبيرة جدا عن أبواب الأجر وعن الحسنات وعن الثواب وعن الأمور التي تكتب له بها الجنان العظيمة بإذن الله عز وجل. أبواب الخير كثيرة، إذن علينا أن نسارع وأن نسابق على الإتيان بها قدر استطاعتنا، والله عز وجل هو الشاكر الشكور سبحانه وتعالى. من أبواب الخير أداء الفرائض، ومن أبواب الخير أداء النوافل. احرص على أداء الفرائض كاملة من غير نقصان، واحرص على أداء النوافل بحسب القدرة والوسع والطاقة، واستبشر الخير العظيم والفضل الكبير من ربنا سبحانه وتعالى. أحيانا تشوف بعض الناس اللهم بارك موفق، ويفتح الله عز وجل عليه أبواب عظيمة جدا من أبواب الخير. إن رأيت في جانب الطاعة والعبادة وأداء الصلاة والزكاة والصيام والحج، ما شاء الله تبارك الله مو مقصر. إن جئت إلى جانب الكرم وحسن الخلق وبر الوالدين وصلة الأرحام والصبر على الأذى، اللهم بارك ومقصر. إن رأيت وجئت إلى جانب بارك الله فيكم ذكر الله سبحانه وتعالى، تجد هذا الإنسان غير مقصر في هذا الباب. فهذا والله يرجى له الخير العظيم بإذن الله عز وجل. والإنسان أيضا بارك الله فيكم خلال اليوم والليلة ليتفكر ويسأل نفسه، ما هي أبواب الخير التي فعلتها خلال هذا اليوم؟ وهناك أبواب كثيرة جدا وسهلة جدا ربما غفلنا عنها وربما حرمنا منها بسبب ذنوبنا ومعاصينا، نسأل الله العفو والعافية. وطبعا إذا تكلمنا عن أبواب الخير، طبق هذه القاعدة النبوية العظيمة جدا، لا تحقرن من المعروف شيئا، لا تحتقر أي عمل صالح تتقرب به إلى الله عز وجل. أحيانا بعض الناس يدخل السوبر ماركت مثلا يشتري له علبتين من المياه الباردة، طيب شرب العلبة الأولى بارك الله فيكم، ما يبقى العلبة الثانية، يشوف عامل من العمال ممن يعملون مثلا في الشمس ويعطيه هذه العلبة أو القارورة من الماء. لا تحتقر هذا العمل الصالح، ربما كان هذا العمل سبب في نجاتك من عذاب الله ودخولك للجنة. ما قال النبي عليه الصلاة والسلام قصة رجل رأى غصن شوك يؤذي الناس فأزال هذا الغصن من الطريق فغفر الله له وأدخله الجنة؟ ما أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام عن الرجل الذي رأى كلبا يلهث من العطش فسقاه فغفر الله له؟ ما أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام عن المرأة البغي التي رأت كلبا يلهث من العطش فسقته في نعلها فغفر الله لها وأدخلها الجنة؟ لذلك على الإنسان أن يحرص دائما وأبدا على ألا يحتقر أعمال الخير وأبواب الخير التي يفتحها الله عز وجل له. إذا أتيح لك أي باب من أبواب الخير احرص على الاتيان به، ولو كان في نظرك هذا الباب باب يسير جدا. يعني واحد يقول لي أنا عندي مثلا في سيارتي بعض الدراهم، ربع درهم ونصف درهم، شو أسوي فيها؟ جمعها وحطها في صندوق التبرعات. طيب واحد يقول لك ربع درهم ماذا ستصنع؟ قد تصنع الشيء الكبير، ربع درهم من فلان، ربع درهم من علان، ربع درهم من فلانة ومن علانة، يتجمع عندنا مبلغ كبير جدا ينتفع به فقراء ومساكين ومحتاجين وناس بأمس الحاجة مثل هذه المبالغ. حضرنا مثلا بارك الله فيكم مناسبة والشباب متعشين مع بعض وغيره وزاد شيء من الطعام، رتب هذا الطعام وهيئه في صحن مناسب وأعطيه لبعض من يحتاج إليه، حطه في صناديق حفظ النعمة وفي الثلاجات المعروفة بثلاجات حفظ النعمة. ويمكن أنت تظن في نظرك أن هذا الطعام ما يأكل أحد، بعض الناس ربما يحتاج إلى هذا الطعام، فلذلك لا تحتقر هذه الأبواب العظيمة من أبواب الخير. النبي عليه الصلاة والسلام يقول 40 خصلة أعلاهن منيحة العنز، ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله بها الجنة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يذكر ويتكلم عن 40 خصلة وعمل، أقل هذه الأعمال إن الإنسان تكون عند الشاه ويعطي هذه الشاة لرخ شخص آخر فيحلبها، مجرد حلب لهذه الشاه ويستفيد من لبنها وحليبها. يقول النبي عليه الصلاة والسلام ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله بها الجنة. فلذلك لا تحقرن من المعروف شيئا. أحيانا تشوف بعض الناس يسألك عن المعاملة الفلانية، قل له فلان المعاملة هذه في المكتب الفلاني بأسلوب لطيف وأسلوب طيب. بعض الناس تعرف ماذا يفعل؟ يرفع يده ويدعو الله عز وجل لهذا الموظف اللي ما قصر معاه. ترى هذا باب عظيم جدا من أبواب الأجر، فلا تحقرن من المعروف شيئا. ثم أيضا أحبتي الكرام، لابد أن نعلم أن العمل الصالح رزق من الله عز وجل، أبواب الخير كثيرة. طيب ليش بعض الناس بارك الله فيكم ما يتجه لهذه الأبواب وما يقبل عليها؟ لأنه لم يرزق رزق الطاعة. إذا الله عز وجل رزقك الطاعة فأعطاك الله عز وجل رزق عظيم جدا ما يعطيه الله عز وجل لأي أحد. أما الدنيا تعطى لأي أحد، أما الطاعات فالله عز وجل يعطيها لبعض عباده. فلذلك سل الله عز وجل أن يعينك على الطاعة. لذلك نقول في دعائنا اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يعني تشوف أحيانا بعض الناس عنده والد كبير في العمر وأم كبيرة في العمر، وتشوف أيضا ابن عم له مثلا عنده والد كبير في العمر وأم كبيرة في العمر، الأول يضرب أروع الأمثلة في بر الوالدين، والثاني ربما ضرب أروع الأمثلة في عقوق الوالدين، أروع يعني أقبح الأمثلة والعياذ بالله في عقوق الوالدين، نسأل الله العفو والعافية. فلذلك الأول كيف وفق إلى موضوع بر الوالدين؟ رزق من الله عز وجل. والثاني كيف فعل عقوق الوالدين؟ عقوبة من الله وحرم من الخير وحرم من الأجر والعياذ بالله. تشوف أحيانا بعض الناس اللهم بارك يوفق لفعل أعمال طيبة وصالحة وعظيمة ينتفع بها أمم من الناس وخلق من الناس، هذا يرجى له الخير العظيم ورزق رزقا طيبا عظيما. فاللهم يا رزاق ارزقنا العمل الصالح ووفقنا لكل خير. لذلك أحبتي الكرام يشرع لنا أن نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، نتبرأ من حولنا ومن قوتنا. لذلك الإنسان يحتاج إلى موضوع أن يتبرأ من حوله وقوته وأن يطلب الهداية من الله. فمن أسماء الله عز وجل الهادي، تطلب من الله أن يهديك للعمل الصالح. لذلك نقول في كل ركعة من ركعات الصلاة اهدنا الصراط المستقيم، ونطلب العون من الله، إياك نعبد وإياك نستعين. فإذا الله عز وجل ما هدانا للطاعات وما هدانا للعبادات ماذا نفعل؟ لا يستطيع الإنسان أن يقدم على الطاعة وأن يقدم على العبادة إلا بتيسير من الله عز وجل له. لذلك نقبل على طاعة الله وعلى سؤال الله عز وجل الهداية وأن يعيننا على الخير. ترى أحبتي الكرام الهداية لا تعني فقط أن يترك الإنسان الذنوب والمعاصي، الهداية من معانيها أن تنقل إلى درجات الهداية العليا، أن تنقل إلى أعمال صالحة ما كنت تفعلها. تشوف بعض الناس اللهم بارك يهدى إلى الخير العظيم، تجد في شبابه على طاعة لله عز وجل، وتجد في آخر عمره يزداد طاعة لله عز وجل، يزداد قربة وعبادة لله سبحانه وتعالى. هذه من علامات الخير العظيمة ومن الهدايات العظيمة التي سيقت لهذا الإنسان. لذلك علينا أن نشكر الله عز وجل على جميع النعم، ومن شكر الله عز وجل أن نشكره على نعمة الهداية، وأن نحمد الله عز وجل على نعمة البعد عن الذنوب والمعاصي والبعد عن الأمور التي تؤثر في إيمان الإنسان. بعض الناس ما ينتبه أن هذه نعم عظيمة وجليلة ما تعطى لأي أحد، فاحمد الله عز وجل وانتبه إلى نعمة العمل الصالح، واعلم بأن العمل الصالح رزق عظيم من الله عز وجل. فاللهم يا رزاق يا كريم ارزقنا من واسع رزقك. أحبتي الكرام أستأذنكم بنطلع في فاصل قصير ونكمل إن شاء الله بعد الفاصل، فابقوا معنا.
من مواعظ التابعين.
دقيلي ابو شمار وما دق دقيلي ريل صاح الدقاك دقيلي ريل صاح الدقاك
الاولى منكم وفيكم.
خفف السرعه قدامك مطبات، انتبه للإشارة الحمراء، اتجه للمخرج القادم، ممنوع التجاوز.
يحتاج تذهن ويعاش المهيري.
في نفس طريق السيرة اللي بتسلكه في الحياة بتصادف ناس جايين من المسار المحاذي لك، واللي بتعتبره في نفس الوقت رد بالنسبة لك هو سيرة حق غيرك، ومثل كذي تتقاطع دروب الحياة وتختلف الإشارة وتراويك أن الطريق له اتجاهين، والمطلوب منك هني أنك تركز على الطريق وتتم في المسار المحدد لك، وعلى القادمين من الطريق المعاكس أنهم يلتزمون بمسارهم بعد. طريق الحياة اللي له اتجاهين ما يشل وياه مصاعب إذا عرف كل واحد منا وين بيويه وين طريقه، وما بيكون هناك أبداً من يشعر بالخطر دام أن ملتزمين مسار طريقنا في الحياة. والشي الأكيد أنه كل منا بيوصل وجهته اللي قاصدنها، ولا بطريق السيرة ولا بطريق الردة، ومو لا تهاب وتخاف إذا كان طريقك في الحياة له اتجاهين، ولا تحاول أنك تتجاوز اللي يسير بسرعة أقل من سرعتك، لأنك هني بتكون في خطر أنت واللي ماخذ نفس دربك من اللي رادين من الاتجاه المعاكس. وعليك أنك تجنع أن بنوصل إن شاء الله كلنا، وأن الطريق اللي له اتجاهين أكيد بيكون له نهاية، وبيكون هناك متسع ومساحة أنك تنطلق بسرعة من جديد.
يحتاج تذهب.
يلا يا شيخ 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 يلا يا
شيخ. الأولى 107.4.
لابد على الإنسان أن يتقي رب العالمين ويحاول قدر الاستطاعة إن ما يذكر الناس بالسوء. الكلمة الطيبة صدقة لنحرص عليها حرصا عظيما. لابد علينا في لحظات الغضب أن نكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى. نسلك الطريق التي توصلنا إلى الجنة، وهذه الطريق تكون سهلة ما فيها صعوبة ولا وعورة أكثر من ذكر الله عز وجل.
من مواعظ التابعين ويمطوعنا عبد الله الكمالي.
عدنا إليكم بعد فاصل قصير، وكنا قبل الفاصل نتكلم في برنامجنا من مواعظ التابعين عن الموعظة التي قالها التابع الجليل مطرف ابن عبد الله ابن الشخير، أنه قال: تذكرت ما جماع الخير، فإذا الخير كثير الصوم والصلاة، وإذا هو في يد الله عز وجل، وإذا أنت لا تقدر على ما في يد الله عز وجل إلا أن تسأله فيعطيك، فإذا جماع الخير الدعاء. يعني مطرف بن عبد الله يقول أبواب الخير كثيرة، والخير كل بيد الله عز وجل، فالله سبحانه وتعالى بيده الخير. يقول كيف تستطيع أن تنال هذا الخير؟ يقول تناله بدعاء الله سبحانه وتعالى. فهنا مطرف بن عبد الله يركز على موضوع عبادة الدعاء. أحبة الكرام، عبادة الدعاء كان لها حضور كبير جدا عند الرعيل الأول، لأنهم أخذوا هذا من مشكات النبوة، من طريقة النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يحث على دعاء الله عز وجل. وهذا الأمر مذكور في القرآن الكريم، الله عز وجل يقول لنا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، والله عز وجل يقول: فادعوا الله مخلصين له الدين، والله عز وجل يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وهذه العبادة بارك الله فيكم كان أهل الصلاح والتقوى يواظبون عليها. شوفوا في القرآن الكريم كم ذكر لنا عن دعوات دعا بها الأنبياء، كم ذكر لنا عن دعوات دعا بها أهل الصلاح والتقوى. وأما سنة النبي عليه الصلاة والسلام فهي مليئة بمناجات الله ودعاء الله سبحانه وتعالى. ورغم أهمية هذه العبادة وعظم شأنها في الإسلام، إلا أننا نجد بعض الناس يقصر جدا في عبادة الدعاء، لا يقبل على دعاء الله عز وجل ولا يسأل الله سبحانه وتعالى. وبعض الناس إذا ذكرت بموضوع عبادة الدعاء قالك: يا أخي الكريم، أنا عندي بلاء عظيم جدا، الدعاء سيكتب فيه تفريج هذا البلاء. طيب الله عز وجل يأمرك بالدعاء، وأما البلاء هذا هل يرتفع أو لا؟ هذا في علم الله عز وجل. افعل الشيء الذي أنت أمرت به وفوض أمرك إلى الله، وأبشر بالخير العظيم والفضل الكبير من ربنا سبحانه وتعالى. لذلك هذه العبادة لابد أن يكون لها حضور في حياتنا وفي أيامنا وفي ليالينا، وأن نتذكرها دائما وأن نتواصى بها. نذكر عيالنا، نذكر النساء في البيوت، نذكر أرحامنا بأهمية دعاء الله سبحانه وتعالى. والله أنا أحث الآباء والأمهات أن يذكروا أولادهم بأهمية الدعاء. نعود عيالنا منذ الصغر على موضوع الدعاء للوالدين، لأن هذا الأمر إذا تجذر في نفوسهم بيستمر معاهم إلى أن يلقوا الله عز وجل. يعني لو افترضنا أن عمر هذا الطفل عمره مثلا 10 سنوات وتعلم موضوع الدعاء للوالدين: اللهم اغفر لوالدي، اللهم طول أعمارهم على الطاعة، اللهم ارحمهما وتجاوز عنهما، واستمر على هذا الدعاء لما وصل عمر هذا الطفل 90 سنة، يا ترى كم من خير سيكون قد سيق إلى هذين الوالدين. لذلك جاء في الحديث: إن الرجل لترفع له المنزلة عند الله، فيقول: يا رب من أين لي هذا؟ فيقول: باستغفاري ولدك لك. وبعض الناس كما ذكرت لكم هذه المسائل، مسائل الدعاء، غير موجودة في أولويات حياته. هذه المسائل استبعدها تماما، حتى أن بعض الناس تقول له: يا أخي الكريم ادعو الله عز وجل. قال: أدعوه بماذا؟ المال موجود عندي، والصحة موجودة، والعافية موجودة، وكل الخيرات موجودة، بماذا أدعو الله عز وجل؟ بعض الناس يقول هذا الأمر بحسن نية، يقول لك الخيرات عظيمة، يعني أدعو الله عز وجل بماذا؟ أدعو الله عز وجل بأن يرزقك الفردوس الأعلى من الجنة، أدعو الله عز وجل بأن ينجيك من عذابه، أدعو الله عز وجل بأن يرزقك لذة النظر إلى وجهه والشوق إلى لقائه في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. لذلك من المهم جدا أن نقبل على عبادة الدعاء، والإنسان إذا دعا الله عز وجل يستشعر أنه يدعو من؟ يدعو أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. يعني بعض الناس يقول لك البلاء اللي عندي بلاء عظيم جدا، مصيبة ما يعلم بها إلا الله عز وجل، كيف تفرج عني هذه المصيبة؟ أحبتي الكرام، لا تنسوا أننا ندعو من أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، أرحم بنا من آبائنا وأمهاتنا. طيب هذه المصيبة مصيبة عظيمة، الله عز وجل إذا أراد أمرا قال كن فهو يكون. نحن نقول مثنين على الله عز وجل وهو على كل شيء قدير، ربنا سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء. لذلك يقولون دع المقادير تجري في أعنتها ولا تبيتن إلا خالي البال، ما بين طرفة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. فلذلك لابد علينا أن نستشعر أن الله عز وجل بيده مقاليد الأمور، قادر على أن يفرج عليك الكربة وكأن هذه الكربة ما كانت أصلا. فلا تقل بأن هذا الهم هم كبير جدا، فالله على كل شيء قدير. يعني مجموعة تعطلت سيارتهم في الصحراء، والسيارة هذه لما تعطلت كان فيها الزوج مع زوجته وعندهم أطفال صغار. يقول الوالد استشعر أننا فعلا في خطر عظيم جدا، وأن المسألة مسألة كبيرة وعظيمة، وفي أيام ما كانت الهواتف المتحركة موجودة ومنتشرة عند الناس. فيقول أجلسنا تحت ظل شجرة وجلسنا ندعو الله عز وجل ويذكرنا بالدعاء واللجأ إلى الله سبحانه وتعالى. يقول مر اليوم الأول، اليوم الثاني، شرعنا في اليوم الثالث ونحن في كرب عظيم وعندنا ماء يسير جدا جدا جدا. فهنا أدركنا أن الخطر كبير جدا، فكان الوالد يذكرهم بذكر الله عز وجل والاستغفار والشهادة لأنهم شارفوا على الموت. وسبحان الله العظيم، يسوق الله عز وجل لهم من يغيثهم ويكون معه ماء ويكون معه الطعام والزاد. شوفوا الناس هيا انتقلوا من حالة شديدة جدا من العسر إلى الفرج العظيم. الله عز وجل قادر على كل شيء، وسمعنا قصص كثيرة جدا عن أشخاص كانوا في شيء عظيم جدا من التعب والهم والغم والألم، فرج الله عز وجل عليهم تفريج ما كان يخطر في بالهم أبدا، لأن الله عز وجل هو ملك الملوك سبحانه وتعالى. ندعو الله ونبتهل إليه لأنه الإله المعبود، لأنه على كل شيء قدير، لأنه سبحانه وتعالى يسمع دعاء عبده ويعلم حاله ويرى عباده وخلقه سبحانه وتعالى. طيب بعض الناس يقولك أنا دعوت الله عز وجل، هذا الهم ما راح عني، هذه المصيبة ما فرجها الله عز وجل عني. طيب إخواني الكرام، من جوانب إجابة الدعاء إن هذا الهم ما يتفاقم، إن هذه المصيبة ما تزداد سوء. يعني أحيانا بعض الناس يبتلى بمرض فيتوقف هذا المرض وتستقر الحالة، ترى هذه أيضا نعمة من الله عز وجل. وربما شوفي الإنسان لكن ما يشفى الإنسان الشفاء الكامل، أيضا هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. يعني بعض الناس مثلا يقول لك كان علي دين، الدين هذا مبلغ 300,000 درهم مثلا، ودعوت الله عز وجل بالدعوات العظيمة، بعد مرور سنة ما طح عني هذا الدين. سأل واحد يا فلان بس كم صار الدين بعد مرور سنة؟ قال صار 200,000. قال احمد رب العالمين، من 300,000 إلى 200,000، ترى أيضا هذه نعمة وهذا أيضا فضل من الله سبحانه وتعالى. أيضا بارك الله فيكم، من جوانب إجابة الدعاء أن الله عز وجل يعينك ويرزقك الصبر على المصيبة فتتأقلم على المصيبة، ترى هذا جانب عظيم جدا من جوانب الخير التي ربما نغفل عنها. تشوف أحيانا بعض الناس مبتلى بأشياء كثيرة جدا، رزقه الله عز وجل الصبر، تأقلم مع هذه المصيبة وعايش حياته حياة طيبة وزينة والأمور لا بأس فيها مستقرة، ترى هذه أيضا نعمة عظيمة جدا من نعم الله عز وجل. من جوانب إجابة الدعاء أنك تدعو الله عز وجل والهم هذا ما يزول، وربما المصيبة تكبر ولكن الله عز وجل يكتب لك أجور ما يعلم بها إلا هو سبحانه وتعالى، وين تنتفع بها؟ يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لذلك أحبتي الكرام، لا يقول الإنسان أنا أدعو الله عز وجل لكن البلاء اللي عندي بلاء كبير جدا يحتاج إلى جهود مضنية كي يأتيني الفرج. أنت واجبك الدعاء، وواجبك أن تحسن الظن بالله سبحانه وتعالى وأبشر بالخير العظيم. لو ما تعلمنا بارك الله فيكم من كلمة مطرف ابن عبد الله إلا أن الإنسان يتشجع على الدعاء ويتشجع على المناجات ويتشجع على كثرة سؤال الله عز وجل، لكفى بذلك فضلا لهذه الكلمة العظيمة وفائدة كبيرة جدا نتعلمها من هذه الكلمة الجليلة. أيضا أحبتي الكرام، بعض الناس يقول لك طيب نبغي مقاصد أخرى من مقاصد الدعاء، ندعو الله عز وجل لأنه الإله، ندعو الله عز وجل لأن الله عز وجل يحب أن يدعوه المخلوق وأن يبتهل إليه، ندعو الله عز وجل ونحن نستشعر أن الدعاء فيه توحيد لله عز وجل، أن الدعاء فيه الذل وخضوع لربنا سبحانه وتعالى. والله عز وجل وعدنا أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله؟ لا يوجد إله مع الله يفعل مثل هذه الأشياء، هذه الأمور بيد الله وحده سبحانه وتعالى. لذلك نقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير. أحبتي الكرام، لننظر في حال النبي عليه الصلاة والسلام كيف كان يدعو الله عز وجل. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى يدعو الله سبحانه وتعالى، فالصلاة فيها الدعاء. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو الله عز وجل في أذكار الصباح وفي أذكار المساء، ويدعو الله عز وجل قبل أن يسلم من الصلاة، ويدعو الله عز وجل أيضا بالدعوات العامة المطلقة. يعني في يوم عرفة وقف النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما صلى الظهر والعصر قصر وجمع جمع تقديم، يدعو الله عز وجل إلى أن غربت الشمس. يعني 4 ساعات 5 ساعات 6 ساعات نبينا صلى الله عليه وسلم يدعو الله عز وجل فيها. يمكن بعض الناس حظ الدعاء من يومه وليلته لا يتجاوز الدقيقة أو الدقيقتين، وعند مصايب كبيرة جدا. يا أخي الكريم، إذا دعوت الله عز وجل ستشعر بالعزة بالراحة بالسعادة والطمأنينة. يقولون تموت النفوس بأوصابها ولم يدري عوادها ما بها، وما أنصفت مهجة تشتكي أذاها لغير أحبابها. يعني المخلوق إذا تميت تفضفض وتشتكي له يوم يومين ثلاثة أربعة يمل منك، وأما إذا دعوت الله عز وجل ولأحيت على الله في الدعاء ازداد قدرك وازدادت منزلتك وازدادت رتبتك عند الله سبحانه وتعالى. لذلك علينا أن نقبل على عبادة الدعاء وأن نتعلم الأدعية والأوراد النبوية التي كان يقولها نبينا صلى الله عليه وسلم. يعني من المواقف المؤثرة بارك الله فيكم في غزوة بدر، كفار قريش أقبلوا مستعدين للحرب، عددهم 1000 واحد تقريبا، والنبي عليه الصلاة والسلام مع الصحابة ما كانوا مستعدين للحرب، عددهم 300 صحابي تقريبا وأكثر من ذلك بقليل. فالنبي عليه الصلاة والسلام ماذا فعل؟ قام صلى الله عليه وسلم ورفع يديه يدعو الله عز وجل ويبتهل إلى الله سبحانه وتعالى حتى سقط رداءه من على كتفه صلى الله عليه وسلم. شوفوا الإلحاح على الله والابتهال لربنا سبحانه وتعالى. لذلك أحبتي الكرام، لنحرص على عبادة الدعاء ونقبل على الدعاء العظيم لله عز وجل. لذلك أيضا لنسأل أنفسنا سؤال، هل نتلذذ بالدعاء؟ هل نتلذذ بمناجات الله سبحانه وتعالى؟ من أوقات الدعاء المغفول عنها، ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له. الناس رقود، كل واحد راقد وتعبان ويبغي يريح، وهذا الإنسان يقوم في وسط الليل ويدعو الله عز وجل ويبتهل إلى ربه سبحانه وتعالى، وهو على يقين كامل أن الله عز وجل مدح نفسه فقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يسمع دعاءه يرى حاله. شوفوا اللي يطوفون حول الكعبة المشرفة من كم بلد، من بلدان كثيرة جدا، بعضهم يتكلم العربية وبعضهم يتكلم بغير العربية، لهم حوائج كثيرة وعظيمة جدا ومتنوعة ومختلفة. الله عز وجل يسمع دعاء هؤلاء، لا تختلط عليه الأصوات لأنه الإله المعبود سبحانه وتعالى. لذلك أحبتي الكرام، هنيئا لمن أقبل على عبادة الدعاء وأقبل على مناجات الله سبحانه وتعالى وأقبل على كثرة سؤال الله عز وجل. هذا كان دأب الصالحين، هذا كان حال المتقين، أنهم يدعون الله عز وجل. وبعض الناس بارك الله فيكم، وهذا أنا شيء أتعجب منه، عنده مصيبة كبيرة جدا، عنده هم معين، عنده ألم معين يمر عليه وخذلان من الناس. طيب تسأل يا فلان توجهت إلى الله؟ الله عز وجل هو الإله المعبود، هو الرزاق الكريم، هو الذي يعلم كل شيء. يقول لك لا والله ما دعيت الله عز وجل، مسألتي كبيرة ومسألتي عظيمة، ادعو الله عز وجل وابتهل إليه سبحانه وتعالى وابشر بالخير العظيم والفضل الكبير من ربنا سبحانه وتعالى. ربنا لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. بنكمل إن شاء الله بعد الفاصل، فابقوا معنا.
من مواعظ التابعين.
عدد الآيات بحروفها 42،
سورة البقرة
114. اللي يعرف المصحف
يعرف أن أطول كلمة موجودة في سورة الحجر الآية 22، وهي كلمة فأسقيناكموه، وتتكون من 11 حرف.
اللي يعرف المصحف.
ما باقي شيء
وبالمرة
نفطح
لنا
خيمة ما رحناها صارت
هالي.
ما عليه إن شاء الله الحين
واقفين. الأولى منكم وفيكم.
رمضان في البلاد.
لابد على الإنسان أن يتقي رب العالمين ويحاول قدر الاستطاعة إن ما يذكر الناس بالسوء. الكلمة طيبة صدقة لنحرص عليها حرصا عظيما. لابد علينا في لحظات الغضب أن نكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، نسلك الطريق التي توصلنا إلى الجنة، وهذه الطريق تكون سهلة ما فيها صعوبة ولا وعورة أكثر من ذكر الله عز وجل.
من مواعظ التابعين ويمطوعنا عبدالله الكمالي.
عدنا إليكم بعد فاصل قصير أحبة الكرام، وحديثنا موصول في برنامجكم من مواعظ التابعين. وكنا قبل الفاصل نتكلم عن الموعظة الجميلة التي قالها التابع الجليل مطرف ابن عبد الله بن الشخير، قال: تذكرت ما جماع الخير، فإذا الخير كثير الصوم والصلاة، وإذا هو في يد الله عز وجل، وإذا أنت لا تقدر على ما في يد الله عز وجل إلا أن تسأله فيعطيك، فإذا جماع الخير الدعاء، يعني الدعاء يجمع لك الخير الكبير والخير العظيم، وبالدعاء تصل إلى طاعات أخرى وتصل إلى عبادات أخرى. لذلك أحبتي الكرام، لابد أن نولي هذه العبادة أهمية عظيمة وأهمية كبيرة. لو الإنسان الآن بارك الله فيكم فتح كتيب من الكتيبات التي تعتني بالأدعية النبوية وعمل هذا الاختبار أو الامتحان لنفسه، لأن بعض الناس يوم يسمع موضوع الدعاء والدعاء بالأدعية المأثورة الواردة عن نبينا عليه الصلاة والسلام وأدعية القرآن الكريم يقول لك أنا حافظ كل هذه الأدعية. طيب سلمنا وصدقنا هذا الكلام، لكن الإنسان ربما حفظ فنسي. شوف بارك الله فيك بعض الكتيبات التي تعتني بمثل هذه الأدعية المذكورة في القرآن والصحيحة الثابتة عن نبينا صلى الله عليه وسلم. كم من دعاء مذكور في القرآن نحن لا ننتبه له ولا ندعو الله عز وجل به، وكم من دعاء يدعو به نبينا صلى الله عليه وسلم ونحن في غفلة ما نعرف إن هذا الدعاء من الأدعية الواردة عن نبينا عليه الصلاة والسلام. يعني مثلا بارك الله فيكم بعض الناس يقول لك أبغي دعاء يشمل أشياء كثيرة ومختصر وألفاظه قليلة. احرص على هذا الدعاء. في صحيح مسلم يقول النبي عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب: قل اللهم إني أسألك الهدى والسداد. هذا الدعاء ألفاظه قليلة جدا ولكن بركته عظيمة جدا. أيضا أحبتي الكرام، إذا تكلمنا عن موضوع الدعاء لابد أن ننتبه إلى آداب الدعاء والهدي النبوي في مناجاة الله عز وجل. يعني من هدي النبي عليه الصلاة والسلام في الدعاء أنه يطبق قول الله عز وجل: أدعوا ربكم تضرعا، يدعو الله عز وجل بضراعة وإلحاح، بتكرير يكرر الشيء الذي يطلبه من الله عز وجل، يا رب اغفر لي، يا رب ارحمني، يكرر هذا الأمر آناء الليل وأطراف النهار، ويدعو الله عز وجل مثنيا عليه سبحانه وتعالى، ويذكر أسماء الله عز وجل، ويذكر صفات الله سبحانه وتعالى، ويتوسل إلى الله عز وجل بكثرة الثناء على الله عز وجل. هذا لا شك ولا ريب أنه من الدعاء الذي تكون فيه الضراعة، من الأمور التي تجمل هذا الدعاء، ومن الأمور التي تحلي هذا الدعاء. وأيضا بارك الله فيكم، الإنسان إذا دعا رب العالمين ما يحتاج بارك الله فيكم أن يصرخ في دعائه. بعض الناس يتصور أنه كلما صرخ في دعائه كلما كان هذا أرجى لإجابة الدعاء، وهذا خطأ. فإننا لا ندعو أصم ولا غائبا، بل الذي ندعوه وهو ربنا سبحانه وتعالى سميع قريب مجيب وبصير جل جلاله، وتعالى ملكه وسلطانه. نعم، الإنسان أيضا لابد ألا يدعو الله عز وجل بالدعاء الذي لا يحرك فيه الشفتين، هذا غلط. ولكن أيضا من الأخطاء أيضا أن يصرخ الإنسان في دعائه، ادعوا ربكم تضرعا وخفية، فهذا هو الدعاء الطيب المبارك. ثم أيضا من آداب الدعاء بارك الله فيكم التي ينبغي علينا أن ننتبه لها، أن يكون الإنسان على عمل صالح. أحبتي الكرام، النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يقول يا رب يا رب، مطعمه حرام، مشربه حرام، غذي بالحرام، أنى يستجاب له؟ من أعظم أسباب عدم إجابة الدعاء أكل الحرام والعياذ بالله، ومن أعظم أسباب إجابة الدعاء أكل الحلال. طيب واحد يقول لك كيف أكل الحلال؟ نريد أمثلة. وكيف يكون موضوع أكل الحرام؟ أكل الحلال بارك الله فيكم أن الإنسان يحل الراتبة، إن الإنسان بارك الله فيكم ما يأخذ مال ما يحق له، إن الإنسان بارك الله فيكم يحرص على إبراء ذمة عند الله عز وجل، هذا كله من أكل الحلال. ومن صور أكل الحرام والعياذ بالله الأموال التي تختلس من الآخرين. بعض الناس ينصب على الناس ويقول لك القانون لا يحمل مغفلين، وأنا أخذت هذا المال بشطارتي. طيب لو فرضنا أنك أفلت من العقوبة في هذه الدنيا، ماذا ستفعل لو وقفت بين يدي الله عز وجل؟ فلذلك على الإنسان أن ينتبه حقا وصدقا لمثل هذا الموضوع الخطير وهذا الموضوع العظيم. وبعض الناس يقول لك طيب فلان الفلاني يأكل المال الحرام، يعني شال فلوس الناس ونصب عليهم وخدعهم، ويعني أكل أموال الناس بالباطل ولم يصب بعقوبة في هذه الدنيا. هذا كلام بعض الناس يتكلمون عن أشياء يرونها وما يدركون مآلات وأبعاد الأمور. من أعظم العقوبات التي يبتلى بها بعض هؤلاء أنه يدعو الله عز وجل وما يجيب الله عز وجل دعاءه. فلذلك لابد علينا أن ننتبه إلى خطورة وشؤم الذنوب والمعاصي. ثم أيضا أحبتي الكرام، من أعظم أسباب إجابة الدعاء أنك ما تعتدي في الدعاء. بعض الناس يعتدي في الدعاء، يدعو الله عز وجل بدعوات غريبة جدا وعجيبة جدا. سمعت رجل يطوف وهو يدعو الله عز وجل، اللهم هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. هذا من الاعتداء في الدعاء. هذا الدعاء دعا به سليمان عليه السلام، وهذا الأمر أعطاه الله عز وجل لسليمان عليه السلام. فلذلك لا تعتدي في الدعاء. بعض الناس يعتدي في الدعاء على الآخرين، يعرف أن أبواب الخير عند الله عز وجل وأن الأمور بيد الله عز وجل، فمعود نفسه ولسانه على الدعاء على الناس والعياذ بالله، وهذا من أخطر الأمراض، نسأل الله العفو والعافية. وهذا الذي يدعو دائما على الناس، لو تقول له يا فلان لو وقع منك إساءة على الناس وظلم غير مقصود للناس، ترضى أن الناس تدعو عليك؟ يقولك مستحيل، لا أقبل بهذا الأمر أبدا. طيب عامل الناس بمثل ما تحب أن يعاملوك، إياك أن تعود نفسك على الدعاء لهم، عود نفسك على الدعاء للناس. هذا الأمر اجعله على طرف لسانك. وبعض الناس أيضا دائما يتصور أنه هو المظلوم وأن الناس ظالمتنا فيبادر بالدعاء عليهم، ولو هذا الإنسان صارح نفسه لاكتشف أنه هو الظالم والناس مظلومة. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ثم أيضا أيها الأحبة الكرام، الإنسان إذا دعا الله عز وجل يرفع يديه ويدعو الله عز وجل بابتهال وحضور قلب. لذلك جاء في الحديث أن الله عز وجل ما يستجيب دعاء قلب ساه لاهن. يعني واحد يقول لك أنا أعلم أن الخير بيد الله عز وجل
ومقاليد الأمور بيد الله سبحانه وتعالى. طيب تجد هذا الإنسان إذا دعا الله عز وجل لا يدري بسبب سرحان ذهنه وتشتت تفكيره، لا يدري بماذا دعا الله سبحانه وتعالى، وهذا من العجائب. تشوف بعض الناس تقول أنت قبل شوي دعيت، دعيت بشو؟ يقول والله ما أذكر، ما أدري أنا دعيت بشو، ولا عارف دعا بماذا. ويمكن بعض الناس الله يعافينا ربما دعا على نفسه لشدة شرود ذهنه وتشتت تفكيره. ادعو الله عز وجل بضراعة وإلحاح وصدق مع الله عز وجل، وسل الله عز وجل الخير العظيم. لذلك لابد أن نبذل الأسباب التي يكون بها دعائنا مستجاب بإذن الله سبحانه وتعالى. أيضا أحبتي الكرام بارك الله فيكم، لابد أن نعلم ويكون عندنا يقين أن مغاليق الأمور تفتح بإذن الله عز وجل بالدعاء. يعني أحيانا بعض الناس يدعو الله عز وجل وما عنده حسن ظن بالله وما عنده يقين بالله عز وجل، وهذا الأمر خطأ كبير جدا. الإنسان يحسن الظن بالله، يقول الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي. بعض الناس يكون موضوعه في نظر الناس ميؤوس منه، لكنه يحسن الظن بالله ويدعو الله عز وجل، ويقول هذا المتكلم أنا أدعو الله عز وجل إن لم يرزقني في الدنيا بإذن الله، الله ما يضيع سعي وأجري في الآخرة. شوف هذه النفس المطمئنة المقبلة على الدعاء، هذا والله من أعظم علامات الخير ومن أعظم علامات التوفيق. لذلك بعضهم كان يقول وإني لأدعو الله حتى كأنني أرى بجميل الظن ما الله صانعه. هذا بعض الناس يوم يدعو الله عز وجل يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، يقول الله عز وجل ابتلاني والله عز وجل هو الذي يسمع دعائي والفرج عند الله سبحانه وتعالى، ولو دعوت الله عز وجل والله ما أجاب دعائي فإنما هذا بسبب ذنوبي ومعاصي وتقصيري في طاعة الله عز وجل. هذه النفس المقبلة على الدعاء بهذا الانشراح وبهذا الإقبال يرجى لها الخير العظيم بإذن الله سبحانه وتعالى. وكم سمعنا عن قصص كبيرة وعظيمة جدا، إن في أمور متعسرة، في أمور عصيبة جدا، في هموم عصفت بأشخاص وبلايا ما يعلم بها إلا الله، فرجها الله عز وجل بالدعاء. لذلك يقول الشافعي رحمة الله تعالى عليه أتهزأ بالدعاء وتزدريه، وما تدري بما صنع الدعاء، سهام الليل لا تخطي ولكن لها أمد وللأمد انقضاء. فلذلك على الإنسان أن يحرص على مناجاة الله سبحانه وتعالى، وأن يكثر من قول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني نفسي طرفة عين. أحبتي الكرام، أحيانا تقع بعض الابتلاءات علينا، وبهذه الابتلاءات يستخرج ما في القلب من الذل والعبودية والخضوع لله عز وجل. تشوف بعض الناس قبل هذا الابتلاء غافل مساهي عن بعض الأشياء، يبتلى بابتلاء معين فتجده يقبل على دعاء الله ومناجاة الله إقبال عظيم جدا، ويضرب للناس أروع الأمثلة في دعاء الله سبحانه وتعالى. لذلك لا تكره بعض الأمور التي وقعت عليك. أحيانا بعض الناس يقول لك طيب وين أدق براسي من مصيبة لمصيبة ومن بلاء لبلاء؟ لا تنسى الحديث إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. طيب كيف أواجه هذه الأمور؟ ما أواجهها بعبارات بارك الله فيكم قد تظهر أن الإنسان غير خاضع لقدر الله عز وجل. سأتحدى هذه المصيبة، قل سأدعو الله عز وجل وأطلب الفرج من الله سبحانه وتعالى، وأبتهل إلى ربي وأدعو الله عز وجل مقبلا مخبتا منيبا إليه سبحانه وتعالى. ثم أيضا أيها الأحبة الكرام، نحتاج بارك الله فيكم أن نذكر من حولنا بدعاء الله عز وجل، وأن نذكرهم بأوقات إجابة الدعاء. يعني بارك الله فيكم من أوقات إجابة الدعاء المغفول عنها الساعة الأخيرة من عصر يوم الجمعة. عندك هم كبير جدا، عندك مصيبة، عندك بلاء، عندك موضوع معقد ومتشربك وكل الناس يقولون لك موضوعك ميؤوس منه، ابتهل إلى الله وادعو الله عز وجل. ذكر من حولك بالدعاء خاصة في الساعة الأخيرة من عصر يوم الجمعة، هذا وقت من أوقات إجابة الدعاء يغفل عنك كثير من الناس، وعدد كبير جدا من الناس ما يدركون أن هذا وقت عظيم جدا من أوقات إجابة الدعاء. لماذا لا نبتهل إلى الله ونتوجه إلى الله؟ لماذا لا يذكر بعضنا بعضا بعبادة الدعاء؟ أحيانا بعض الناس يتصل عليك ويشتكي من هم معين، اسمع له واسمع فلان الفلاني، وبالنسبة لك أختي الكريمة اسمعي لهذه الصديقة التي تتكلم عن مصيبة معينة نزلت بها، وبعد ما تسمع لهم ذكرهم بالدعاء وذكرهم بمناجاة الله سبحانه وتعالى، وشجعهم وحفزهم وحمسهم على كثرة سؤال الله سبحانه وتعالى، وحذرهم وخوفهم من اليأس من رحمة الله والقنوط من الفرج، لأن بعض الناس واصل إلى هذه المرحلة الخطيرة من مراحل ضعف الإيمان، يوم تقول عليك بالدعاء قال لك موضوعي خلاص منتهي، قضي الأمر، هذا البلاء لا يمكن أن يفرج عني. طيب هل هذا الكلام صحيح؟ أليس هذا الأمر من القنوط من رحمة الله عز وجل؟ لذلك أحبتي الكرام، أحيانا نشوف الإنسان الذي يكون بعيد عن الدعاء والعبادة في أوقات الشدة وفي أوقات الكرب العظيمة، ربما لبس عليه الشيطان فأوقعه في أشياء ما كان هذا الإنسان في يوم من الأيام يفكر فيها إطلاقا. يعني ما نسمع قصص بعض الناس وبعضهم من المسلمين يوم تشتد عليهم الأمور بعضهم يقولك أنا أفكر بالانتحار، يا أخي خاف الله عز وجل، هذا الكلام غير مقبول منك أبدا، وهذه المعصية من أعظم الذنوب والمعاصي والعياذ بالله. طيب عندي مشاكل، عندي أمور، عندي كذا، استعن بالله وعليك بدعاء الله عز وجل. يذكر عن سعيد بن جبير أنه كان يدعو الله عز وجل فيقول: اللهم إني أسألك صدق التوكل عليك وحسن الظن بك. فالإنسان يقبل على الله عز وجل ويبتهل إلى ربه سبحانه وتعالى، وكما ذكرت لكم لابد نعين من حولنا على موضوع الدعاء ونشجعهم ونذكرهم بأهمية مناجاة الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا أحبتي الكرام أنبه على نقطة ومسألة مهمة جدا، لا تترك وردك من الدعاء، بمعنى هناك أوراد أدعية يحافظ عليها الإنسان، هذه الأدعية موجودة في أذكار الصباح، موجودة في أذكار المساء، موجودة في عمل اليوم والليلة، لا تفرط فيها بارك الله فيك. عود نفسك أنك لو قصرت في الدعاء أنك تحاول أن تستدرك هذا الدعاء الذي قصرت فيه. يعني بعض الناس مثلا يبادر بالذهاب إلى المسجد يقولك أنا ما دعوت الله عز وجل، سأرفع يدي وأبتهل إلى الله سبحانه وتعالى. طيب بعض الناس يقولك يا أخي كل شيء موجود، أدعو الله عز وجل بماذا؟ سل الله عز وجل من خيري الدنيا والآخرة، ولا تترك وردك من دعاء الله عز وجل. يعني المستقبل غيب عند الله سبحانه وتعالى، ادعو الله أن يثبتك على هذا الدين، ادعو الله أن يسقيك من حوض النبي عليه الصلاة والسلام شربة لا تظمأ بعدها أبدا، ادعو الله عز وجل أن يرزقك شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فهكذا إذا فعل الإنسان وفق إلى الخيرات العظيمة، وفق إلى الأجور الكبيرة بإذن الله سبحانه وتعالى. وأما أن يكون الإنسان معرضا عن الدعاء، لا يدعو الله خلال اليوم والليلة، هذا عليه أن يراجع نفسه. يحكى عن عروة بن الزبير أنه كان يقول: إني لا أترك وردي من الدعاء كما أني لا أترك وردي من القرآن. يعرفون أن الدعاء سلاح المؤمن، لذلك كانوا يحرصون عليه في اليوم والليلة. الآباء الكرام، الأمهات الكريمات، لنحرص على كثرة الدعاء لأولادنا، ادعوا لهم واحد واحد بالاسم بارك الله فيكم، واحرص على أن تدعو الله عز وجل لهم بأن يحبب لهم الإيمان وزينه في قلوبهم ويكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان. بعض الآباء والأمهات الله يسامحهم معود نفسه أن يدعو على أولاده والعياذ بالله، هذا خطأ جسيم وقاتل جدا يرتكبه الإنسان. احرص على أن تدعو الله عز وجل لهم. إذا استيقظ في ثلث الليل الأخير ادعو الله عز وجل لعيالك واحد واحد، واحد يدور وظيفة، واحد يكمل دراسته، واحد في خارج الدولة يمكن يعمل أو يدرس أو غيره، ادعو الله عز وجل لهم واحدا واحدا، ذكورا وإناثا، صغارا وكبارا، لا تدري لعل الله عز وجل أن يجيب دعائك، فيكتب الله عز وجل لك الأجر العظيم والخير الكبير، ويجيب الله عز وجل دعائك فينصلح حال أولادك وينتقل من خير إلى خير. أيضا أحبتي الكرام، لنحرص على الدعاء للموتى الذين انتقلوا إلى رحمة الله عز وجل، وبعضهم يمكن الناس نسوهم، ما تركوا ذرية، يكون شاب مثلا عمره 17 18 20 سنة ما ترك ذرية، وأبوه توفى وأمه توفت وما عنده أخو ولا خوات. طيب هؤلاء ربما نساهم الناس مع مرور الأيام والليالي، لنحرص على كثرة الدعاء لهم، ولنحرص على أن ندعو لجميع موتانا وموتى المسلمين، فإنهم بأمس الحاجة إلى دعاء صادق. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتقبل مني ومنكم جميعا، وأن يعيننا جميعا على ذكره وشكره وحسن عبادته. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
من مواعظ التابعين.